الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. معنى سبح أي نزه، نزه الله عز وجل عن كل عيب ونقص وعن مماثلة المخلوقين. دليل تنزهه عن كل عيب ونقص قول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب يعني التعب والإعياء، وهذا يدل على كمال قوته عز وجل. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. فنزه الله نفسه عن الغفلة. وقال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنزه نفسه عن العجز. المهم أن التسبيح يعني تنزيه الله عن كل نقص وعيب وعن مماثلات المخلوقين. دليل ذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت الله لنفسه وجها في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هل وجه الله كوجه المخلوق؟ سؤال، ما الذي أدراك؟ أفلا يمكن أن يكون كوجه المخلوق؟ ما الذي أدراك؟ الدليل، أين الدليل؟ من القرآن أو من السنة؟ قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت الله لنفسه أنه استوى على العرش، والإنسان يستوي على البعير، يعني يرب البعير ويستقر عليه ويعلو عليه. فهل استوى الله على العرش كاستواء الإنسان على البعير؟ لا يمكن. مش الدليل؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن كل صفة يثبتها الله لنفسه وللمخلوق مثلها فإن ذلك موافقة في الاسم فقط، أما في الحقيقة فليس كمثله شيء. أثبت الله لنفسه علما وأثبت للمخلوق علما. قال الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات. فأثبت لنا علما وأثبت لنفسه علما، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. فهل العلم الذي أثبته لنفسه كان المخلوق؟ الدليل، بارك الله فيك. إذن سبح لله ما في السماوات والأرض. سبح بمعنى نزه، والتنزيه عن شيئين: عن النقص، والثاني عن مماثلة المخلوق. لا يمكن أن يماثله شيء من المخلوقات، لا في ذاته ولا في صفاته. ولهذا لا يمكننا أن ندرك الله عز وجل، نعلم بآياته وصفاته وأفعاله، لكننا لا ندرك حقيقته عز وجل، لأنه مهما قدرت من شيء فالله تعالى مخالف له، غير مماثل. قول ما في السماوات والأرض أي كل ما في السماوات والأرض، فإنه يسبح الله عز وجل وينزهه، يشمل الآدمي، الجن، الملائكة، الحشرات، الحيوانات، كل شيء، كل ما في السماوات والأرض يسبح الله. وهل يسبحه بلسان المقال بمعنى يقول سبحان الله، أو بلسان الحال بمعنى أن تنظيم السماوات والأرض والمخلوقات على ما هي عليه يدل على كمال الله عز وجل وتنزهه عن كل نقص؟ الجواب أنه يسبح الله بلسان الحال وبلسان المقال، إلا الكافر فإنه يسبح الله بلسان الحال لا بلسان المقال، لأن الكافر يصف الله بكل نقص، يقول اتخذ الله ولدا، ويقول إن معه إلها، وربما ينكر الخالق أصلا. لكن حاله وخلقته وتصرفه تسبيح لله عز وجل. إذن لو سئلنا هل تسبيح ما في السماوات والأرض بلسان الحال أو بلسان المقال؟ الأخ، طيب، إلا الكافر فإنه بلسان الحال لا بلسان المقال. طيب، هل الحشرات والحيوانات هل تسبح الله بلسان المقال؟ الجواب نعم. قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الذر يسبح الله بلسان المقال، الحشرات كلها تسبح الله بلسان المقال، الحصى يسبح الله كما كان ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الكافر لا يسبح الله بلسان المقال، بل بالعكس يسبح الله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. العزيز يعني ذو العزة، والعزة هي الكبرياء، والغلبة والسلطان وما أشبه ذلك. إذن العزيز هو ذو السلطان الكامل والغلبة الكاملة، فلا أحد يغلبه عز وجل. يقول الشاعر الجاهلي: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. إذن العزيز يعني الغالب في سلطانه وقدرته وقوته وغير ذلك. الحكيم لها معنى، المعنى الأول ذو الحكمة، والمعنى الثاني ذو الحكم التام، فهي مشتقة من شيئين، من الحكمة والحكم. الحكمة هي أن جميع أفعاله وأقواله وشرعه حكمة، وليس فيه سفه بأي حال من الأحوال. ولهذا قيل في تعريف الحكمة: إنها وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. فما من شيء من أفعال الله أو من شرع الله إلا وله حكمة. إذا قدر الله الحر الشديد الذي يهلك الثمار فهو إيش؟ حكمة لا شك. إذا منع الله المطر فهو حكمة. إذا ألقى الله الموت بين الناس فهو حكمة. كل شيء فهو حكمة. الشرائع: إذا أحل الله البيع وحرم الربا فهو حكمة في تحليله، حكمة في تحليله، لأن نعلم أن الله حكيم. ففرق عز وجل بين البيع والربا، البيع حله والربا حرمه. وإذا قال قائل: ليش؟ قلنا: الله أعلم، الله حكيم عز وجل. ولهذا لما قالت المرأة لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما بال الحائض تقضي الصوم إذا حاضت في رمضان ولا تقضي الصلاة؟ سؤال يعني في إشكال، الواقع يقع في إشكال. ليش الحائض إذا أفطرت في رمضان يلزمها قضاء الصوم، وإذا تركت الصلاة لا يلزمها قضاء الصلاة؟ كلها فرض. قالت لها رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. استدلت رضي الله عنها بالحكم على الحكمة، لأن نعلم أن الله حكيم عز وجل، فلم يوجب عليها قضاء الصوم دون قضاء الصلاة إلا الحكمة. لكن أحيانا نعرف الحكمة وأحيانا لا نعرف. الربا والبيع، لماذا أحل الله البيع وحرم الربا؟ نقول: لأن الله أحل البيع وحرم الربا. ولذلك لما قال أهل الربا: إنما البيع مثل الربا، رد الله قوله فقال: أحل الله البيع وحرم الربا. إذن الحكيم مشتق من الحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه. فإذا حكم الله بالشيء شرعا أو حكم بالشيء قدرا فلا يشكل عليك. إن وفقك الله لمعرفة الحكمة فهذا خير، وإن لم تعرف فاعلم أن الله حكيم. أيضا له الحكم عز وجل. قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. الحكم لله عز وجل. من يستطيع أن يرفع حكم الله عز وجل فيما إذا نزل به الموت؟ عجيب، لا أحد. قال الله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونه. ما يمكن، لأن الله حكم بها. إذا حكم عز وجل بحروب وفتن من يرفع هذا؟ الله عز وجل، الحكم له. في الأمور الشرعية من الذي يحكم بين الناس بالشرع؟ نعم، الله عز وجل. قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالحكم لله عز وجل. فإذا عرفت أن الله تعالى له الحكمة فيما شرع وفيما خلق وقدر، حينئذ تستسلم ولا تجادل، لأن الذي حكم بذلك هو الله. إذا علمت أن الحكم لله عز وجل بين العباد، فإلى أي شيء ترجع في الأمور الشرعية؟ إلى الكتاب والسنة. في الأمور القدرية ترجع إلى الله. إذا حكم عليك بالمرض تفزع إلى الله عز وجل، إذا حكم عليك بالفقر تفزع إلى الله: اللهم أغنني من الفقر، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. فإذا آمن الإنسان بأن الحكم كله لله، إن كان حكم قدريا استسلم وقال: هذا أمر الله وأنا عبد الله ولا يمكن أن يكون سوى ما كان، وإذا كان شرعيا قال: الله عز وجل أعلم وأحكم بما يصدر العباد. قال الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، أربعة أشياء. الأول يعني الذي ليس قبله شيء، لأنه لو كان قبله شيء لكان الله مخلوقا وهو عز وجل الخالق، ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الأول بأنه الذي ليس قبله شيء. كل الموجودات بعد الله عز وجل، ما في أحد مع الله ولا قبل الله، هو الآخر الذي ليس بعده شيء، لأنه لو كان بعده شيء لكان ما يأتي بعده غير مخلوق لله، ومع أن المخلوقات كلها مخلوقة لله عز وجل، فهو الذي ليس بعده شيء. إذن هو الأول لا ابتداء له، الآخر لا انتهاء له، ليس بعده شيء، والظاهر والباطن. الظاهر قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تفسيرها الذي ليس فوقه شيء، كل المخلوقات تحته جل وعلا فليس فوقه شيء. الباطن قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس دونه شيء، يعني ما يحول دونه شيء، خبير عليم بكل شيء، لا يحول دونه الجبال ولا أشجار ولا جدران ولا غير ذلك، ليس دونه شيء. الأول وآخر اشتملا على عموم الزمان، والظاهر والباطن على عموم المكان. قلنا هذه الأسماء الأربعة تضمنت الاشتمال على إيش؟ نعم، الزمنية في قوله الأول والآخر، والمكانية في قوله الظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، كل شيء فالله عليم به، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لو عمل الإنسان في جوف بيته في حجرة مظلمة فهل يعلم الله تعالى عمله؟ نعم يعلم، بل زد على ذلك أنه يعلم ما توسوس به نفسك، كما قال عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، أنت لو فكرت في شيء فالله يعلم به قبل أن يكون. هل يعلم الماضي البعيد؟ نعم بكل شيء. هل يعلم المستقبل البعيد؟ نعم بكل شيء. ولهذا قال موسى عليه الصلاة والسلام لما سأله فرعون ما بال القرون الأولى، يعني شأنها قص علينا، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل يعني ما يجهل، لأن الضلال معناه الجهل، كما قال الله عز وجل في نبيه ووجدك نعم ضالا فهدى، ضالا مو معناه أنه فاسق، لا معناه أنه جاهل ما يدري، كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري إيش ما الكتاب ولا الإيمان، وقال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. إذن الله بكل شيء عليم. يا أخي إذا علمت أن الله بكل شيء عليم هل يمكنك أن تقدم على معصية الله وأنت في خفاء عن الناس؟ أجب أجب يا جماعة، نعم ولا لا؟ لا، لأنك تعلم أن الله يعلمك، ما يمكن. قال الله عز وجل أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ الجواب بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. فإذا إذا آمنت بأن الله جل وعلا عليم بكل شيء فإنه يستلزم أن لا تقوم بمعصيته ولو في الخفاء، وأن لا تترك طاعته ولو في الخفاء. ولقد قال الله عز وجل عن نوح عليه الصلاة والسلام إنه قال كلما دعوتهم لتخبر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا، واستغشوا ثيابهم تغطوا بها لئلا يبصروا والعياذ بالله، لأنهم يكرهون الحق. وهو بكل شيء عليم. بعدها هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. خلق السماوات والأرض أوجدها عز وجل بكل نظام وتقدير، والسماوات سبع والأرضون سبع، والأرض سابقة على السماء، لأن الله تعالى قال في سورة فصلت لما ذكر خلق الأرض قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. خلق السماوات والأرض، الأرض قبل خلق السماوات، لكن الله يبدأ بالسماوات لأنها أشرف من الأرض وأعلى من الأرض. كيف السماوات؟ هل هي ملفوفة لفة واحدة أو بينها مسافة؟ بينها مسافة، المسافة بعيدة جدا جدا، وهذا يلزم أن يكون أصغر السماوات سماء الدنيا، ويليها الثانية والثالثة، كل واحدة أوسع من الأخرى، وسعة عظيمة، وهي طباق متطابقة بعضها فوق بعض. وفي حديث المعراج أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما صعد إلى سماء استفتح ففتح له، والأرض، الأرض جعلها الله تعالى في القرآن بصيغة الإفراد، الجمع جمع أرض أرضون، ما تجد أرضون في القرآن، كلها أرض أرض، لكن الله أشار إلى أنها متعددة في قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي مثلهن في العدد لا في الصفة، لأن الصفة بين الأرض والسماء التماثل فيها بعيد جدا، لكن مثلهن في العدد، وصرحت بذلك السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله بيوم القيامة من سبع أراضي. خلقها في ستة أيام، كم الأيام أطلقها الله عز وجل، ما بين أن اليوم 50,000 سنة ولا أقل ولا أكثر، وإذا أطلق يحمل على المعروف المعهود وهي أيامنا هذه. وقد جاء في الحديث أنها الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة، الجمعة منتهى خلق السماوات والأرض، مبتداها متى؟ الأحد. السبت ليس فيه خلق لا ابتداء ولا انتهاء. فإذا قال قائل أليس الله قادرا على أن يخلقها في لحظة؟ فالجواب بلى، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن لماذا كانت في ستة أيام؟ أجيب عن ذلك بجوابين. الأول أن المخلوقات هذه يترتب بعضها على بعض، يترتب بعضها على بعض، ترتب الله تعالى بعضها على بعض حتى أحكمها، وانتهى منها كم؟ ستة أيام. الثاني أن الله علم عباده التؤدة والتأني، وأن الأهم إحكام الشيء لا الفراغ منه، حتى يتأنى الإنسان فيما يصنعه، ولو كان خلصه بساعة يتأنى ولو خلصه بساعتين. فعلم عز وجل سبحانه وعباده التأني في الأمور التي هم قادرون عليها، وكلا الأمرين وجيه. ثم استوى على العرش، استوى عليه يعني على عليه على وجه يليق بجلاله، لا يمكن أن نمثله بخلقه، لأن الله ليس كمثله شيء. والعرش مخلوق عظيم لا يعلم قدره إلا الذي خلقه عز وجل. وقد جاء في الحديث أن السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. حلقة إيش؟ الحلقة حلقة الدرع، الدرع المكون من حلق من الحديد، الحلقة من الحديد من الدرع، وش تكون بالنسبة للفلات؟ جزء من السلسلة. هذه لا شيء، فلات من الأرض واسعة، ضع فيها حلقة من حلق الدرع ماذا يكون؟ وش نسبته؟ وش تشغل من الأرض؟ لا شيء. ما السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. لا إله إلا الله. إذن لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. وليس لنا أن نسأل من أين مادة الكرسي، يعني من أين المادة؟ من ذهب؟ من فضة؟ من لؤلؤ؟ ما لنا حق نتكلم فيها. هو عرش عظيم كما وصفه الله، رب العرش العظيم، عرش المجيد، عرش عظيم جدا جدا، لا يعلم قدره إلا الله، استوى الله عليه لكمال سلطانه جل وعلا. قد تجدون في بعض الكتب استوى على العرش يعني استولى عليه، أهكذا تجدون أحيانا؟ الذي طلع منكم على بعض الكتب الأشعرية وما أشبههم يرى هذا، استوى يقول استولى، وهذا تحريف للكلمة عن مواضعه، وقول على الله بلا حق وبلا علم. لأن إذا كان خلق السماوات ثم استوى على العرش قلنا ثم استولى على العرش، قبل الاستيلاء لمن العرش؟ شوف بطلان القول هذا. ثم نقول الله استولى على كل شيء، هل نقول استوى على الأرض؟ ما يمكن نقول هذا. إذن يتعين استوى بمعنى على، كيف استوى ما ندري، الله أعلم. ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ما يلج في الأرض أي ما يدخل فيها من جثث الموتى ومن الحبوب التي تنبت بإذن الله ومن المياه التي يسلكها الله ينابيع في الأرض ثم يخرجها وغير ذلك من الحشرات وغيرها. المهم كل ما يلج في الأرض يعلمه الله. وسؤالنا الآن هل يعلم حال الذر إذا ولجت في جحورها؟ نعم يعلم ولا ما يعلم؟ ما ذكر بالآية، يقول ما يلج، هذه ما اسم موصول، واسم الموصول يفيد العموم، أي كل ما يلج في الأرض وما يخرج منها من النبات والمياه والمعادن وغيرها، وما ينزل من السماء من الملائكة والأمطار والشرائع وغير ذلك، وما يعرج فيها أي إليها، لكن جاءت فيها بدل إليها لنستفيد فائدتين: الفائدة الأولى العروج يعني الصعود، والفائدة الثانية الدخول، لأن في يناسبها من الأفعال الدخول، دخل في المكان. أما عرج ويعرج فالذي يناسبها إلى، لكن الله عز وجل عدل عن قوله يعرج إليها إلى قوله يعرج فيها ليفيد إيش؟ الصعود والدخول. الأشياء ما تصل إلى السماء الدنيا وتقف، تعرج في السماء الدنيا حتى تصل إلى الله عز وجل. إذن يعرج فيها، لو قال لك أحد النحاة لماذا جاءت في بدل إلى والقرآن فصيح، فما الجواب؟ أن نقول ضمن يعرج معنى يدخل، والتضمين هذا موجود في القرآن الكريم وفي اللغة العربية. قال الله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. المناسب ليشرب إيش؟ من، كما قال تعالى: يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، يعني منه، فشربوا منه إلا قليلا منه. وهنا قال يشرب بها، إيش الحكمة؟ قال العلماء: الحكمة أن يشرب هنا ضمنت معنى يروى بها، ومعلوم أنك إذا قلت يروى بها فقد تضمن معنى يشرب وزيادة. والتضمين هذا فن مهم في باب البلاغة، ينبغي لطالب العلم أن يدرسه ويحققه حتى يستفيد مما إذا اختلفت الحروف مع عواملها ولا يشكل عليه. وهو معكم أينما كنتم، هو الضمير يعود على الله عز وجل. معكم أي مصاحب لكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. لكن هل هذه الصحبة صحبة مكان؟ بمعنى أننا إذا كنا في مكان كان الله معنا؟ حاشا وكلا، لا يمكن هذا. وكيف يتصور عاقل أن الله معنا في مكاننا وكرسيه وسع السماوات والأرض؟ هذا مستحيل. الكرسي موضع القدمين كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. فإذا كان كذلك، هل يعقل أن رب السماوات والأرض الذي يوم القيامة تكون السماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته، هل يمكن أن يكون معنا في أماكننا الضيقة أو الواسعة؟ لا يمكن. إذن معكم أي مصاحب لكم، والمصاحب قد يكون بعيدا عنك. يقول العرب في أسلوبهم: ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والقطب معنا، ما زلنا نسير والجبل الفلاني معنا. وهل هو معهم في مكانهم؟ معلوم أن القمر في السماء والنجم في السماء والجبل قد يكون بينك وبينه مسافة أيام، ومع ذلك فالعرب تطلق عليه المعية مع البعد في المكان. كوننا نؤمن بأن الله معنا، إذن هو عالم بنا ولا لا؟ طيب، سميع لأقوالنا، بصير بأفعالنا، له القدرة علينا والسلطان، مدبر لنا بكل معنى تقتضيه المعية. واعلم أن من الضلال من يقولون إن الله معنا في أمكنتنا، نسأل الله العافية، وينكرون أن يكون الله في السماء عاليا، فأتوا داهيتين عظيمتين: إنكار علو الله، يعني هما إنكار علو الله، والثاني اعتقاد أنه في الأرض. وسبحان الله، هل يعقل أن يعتقد عاقل فضلا عن مؤمن أنه إذا كان في الحش في المرحاض كان الله معه؟ أعوذ بالله. الذي يعتقد هذا أشهد بالله أنه كافر، لأن أعظم استهزاء بالله وأعظم حق قدر الله هو هذا. ثم نقول إذا كان كما يقول في كل مكان، يعني أنه في الحجرة، في السوق، في المسجد، ثم من الذي يكون مع أناس في الحجرة وأناس في الشارع؟ أهما إلهان؟ أجيبوا جماعة، لا، ولا يمكن أن يقولوا إن الله متعدد. طيب إذا لم يكن إلهان، هل هو متجزئ بعضه هنا وبعضه هنا؟ إذن معناه بطل أن يكون معنا بذاته في أمكنتنا، لأنه إما أن يكون متعددا وإما أن يكون متجزئا. وكلاهما باطل. قررت هذا لأنه يوجد الآن كما لمسناه في الوافدين إلى مكة من يعتقد هذا الاعتقاد، يقول الله وهو معكم، هذه آية وهو معكم. وش تقول؟ نقول المعية هي المصاحبة، ولا يلزم من المصاحبة المقارة في المكان، يعني أن يكون قارا في مكان، لا يلزم من هذا. وكيف يمكن أن يكون الله تعالى معك في مكانك وهو سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض؟ ولكن هؤلاء الذين يعتقدون هذا ما قدروا الله حق قدره، ولا عظموا حق تعظيمه، ولا عرفوا عظمته وجلاله. قال الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض إيش جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فكيف يعتقد أن الله معنا في مكاننا؟ فلهذا يجب على الإنسان أن يعرف نعمة الله عليه بكونه يؤمن بالقرآن على ما هو عليه على ظاهره، معظما لله حق التعظيم. وقوله أينما كنتم أي في أي مكان كنتم، لأن أين ظرف مكان. قال الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، مثل أينما كنتم. والله بما تعملون بصير، أي بما تعملون من الأعلام من الأعمال كلها بصير. وهل البصر هنا بصر علم أو بصر رؤية؟ يشمل هذا وهذا، فهو بصير بصر رؤية يرانا عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: حجابه النور، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا بصر رؤية. أما بصر العلم فمن المعلوم أن أعمالنا قد تكون مرئية كالحركات، وقد تكون مسموعة كالأقوال. المسموعة لا ترى بالعين لكنها تسمع، فرؤية المسموع علم. وعلى هذا نقول: والله بما تعملون بصير، يشمل العلم والبصر بالرؤية. له ملك السماوات والأرض، له أي لله تعالى وحده ملك السماوات والأرض خلقا وتدبيرا، فلا يملك السماوات والأرض أحد إلا الله عز وجل، لا استقلالا ولا مشاركة. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك. فنفى الاستقلال ونفى المشاركة. وما له أي ما لله منهم من ظهير، أي من مساعد ساعده على خلق السماوات والأرض. فله ملك السماوات والأرض. كم عدد السماوات الأخ؟ سبع؟ لا، السماوات أكبر من الأرض. أفلا يكون عدده عشر؟ ظهر لا ما أظن أن يبقى أحد يجهلها. عددها سبع. قال الله تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الأرضون أيضا عددها سبع كما جاء ذلك ظاهرا في القرآن وصريحا في السنة. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني في العدد. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرض. وإلى الله ترجع له ملك السماوات، وإلى الله ترجع الأمور. كل الأمور أي الشؤون العامة والخاصة الدينية والدنيوية الأخروية والدنيوية كلها ترجع إلى الله عز وجل، يتصرف كما شاء ويحكم بما شاء، ولا معقب لحكم عز وجل. كل الأمور. هل أمور الإنسان الخاصة ترجع إلى الله؟ الجواب: نعم ترجع إلى الله. ولذلك يجب عليك إذا ألمت بك ملمة أن ترجع إلى الله عز وجل، لأن المشركين وهم المشركون إذا ألمت بهم الملمات التي يعجزون عنها يلجؤون إلى الله عز وجل. إذا عصفت بهم الرياح في أعماق البحار على السفن لمن يلجؤون؟ إلى الله عز وجل. يلجؤون إلى الله يسألونها أن ينجيهم وهم مشركون. فكيف بك أنت أيها المسلم؟ إلجأ إلى الله في كل شيء، صغير أو كبير، ديني أو دنيوي، خاصة بك أو بأهلك، لا تلجأ لغير الله. فمن أنزل حاجته بالله قضيت، ومن أنزل حاجته بغير الله وكل إليه. إذن نقول إلى الله ترجع الأمور. أي الأمور؟ قول يا جماعة كل الأمور. الأمور عامة، الأمور الدينية والدنيوية والأخروية والدنيوية والخاصة والعامة. وإذا آمنت بهذا ويجب أن تؤمن به صرت لا تلجأ إلا إلى الله عز وجل. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يولج أن يدخل الليل في النهار ويولج النهار أن يدخله في الليل. وهذا يعني اختلاف الليل والنهار في الطول والقصر. أحيانا يبدأ الليل في الزيادة كما في أوقاتنا الآن، الآن بدأ الليل يزيد، يبدأ الليل في الزيادة فيدخل على النهار، أو النهار يدخل عليه، يدخل على النهار. هذا يولج الليل في النهار. أحيانا يبدأ الليل ينقص ويزيد النهار، فأيهما يدخل؟ النهار على الليل. لا أحد يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. لو اجتمع الخلق كلهم إنسهم وجنهم البشر والملائكة ما استطاعوا أن يولجوا دقيقة واحدة من الليل في النهار أو من النهار في الليل. والله عز وجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ثم هذا الإيلاج ليس يأتي دفعة واحدة، يعني ما يمكن تقول أقصر ليلة في أطول ليلة بيومين، ما يمكن، ولكنه يأتي تدريجيا شيئا فشيئا. أول ما يبدأ بالزيادة تجده يأخذ قليلا في اليومين أو الثلاثة دقيقة واحدة، ثم يبقي يزداد يزداد حتى يكون عند تساوي الليل والنهار يأخذ إلى حول دقيقتين في اليوم تدريج. أرأيتم لو جاء دفعة واحدة، كنا مثلا في أطول يوم في السنة وإذا بنا في اليوم الثاني إلى أقصر يوم في السنة، ماذا يترتب عليه؟ مفاسد عظيمة، لأن الناس سينقلبون من حر مزعج إلى برد مؤلم في خلال 24 ساعة، وهذا لا شك أنه مضر للأبدان والنبات والجو، لكنه عز وجل يولجه على تنظيم موافق للحكمة تماما. ولا أحد والله يستطيع أن يفعل هذا أبدا مهما بلغ من القوة. وهو عليم بذات الصدور. ذات الصدور هي القلوب، ذات الصدور أي صاحبة الصدور يعني القلوب، والدليل لها القلوب قول الله تبارك وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن هو عليم بما في القلب. هل تصدق ذلك؟ تصدق، لأن الخبر خبر من؟ خبر الله تعالى، ومن أصدق من الله قيلا. إذا كنت تصدق بذلك فهل يمكن أن تضمر في قلبك ما لا يرضاه الله؟ إن كنت مؤمنا لا يمكن. طهر قلبك من الرياء والنفاق والغل على المسلمين والحقد والبغضاء، طهره، لأن قلبك معلوم عند الله عز وجل. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا. طهر القلب من هذا، املأه محبة لله وتعظيما، ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيما كما يليق به، ومحبة للمؤمنين، ومحبة لشريعة الله وإن كرهتها. قال الله عز وجل للصحابة كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تضمن في هذا القلب المضغة شيئا يكرهه الله، إن فعلت فالله عليم به لا يخفى عليك. فطهر قلبك حتى يكون نقيا سليما، لأنه لا ينفع يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وتغيرات القلب تغيرات سريعة وعجيبة، ربما ينتقل من كفر إلى إيمان أو من إيمان إلى كفر في لحظة، نسأل الله الثبات. تغير القلب يكون على حسب ما يحيط بالإنسان، وأكثر ما يوجب تغير القلب إلى فساد حب الدنيا. حب الدنيا هذا آفة، والعجب أننا متعلقون بها ونحن نعلم أنها متاع الغرور، وأن الإنسان إذا سر يوما أسيء يوما آخر، كما قال الشاعر ويوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النصر. كل لذة في الدنيا فهي محوطة بمنقص، لذلك احرص على تطهير القلب من التعلق بالدنيا إلا فيما ينفعك في الآخرة، كأن تتعلق بالدنيا لتصبح غنيا تنفق مالك في سبيل الله وفيما يرضي الله عز وجل، فهذا شيء آخر. طلب المال للأعمال الصالحة خير، لكن طلب المال لمزاحمة أهل الدنيا في دنياهم هذا شر. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. آمنوا الخطاب للعباد كلهم، بالله رب العالمين ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأمر هنا للوجوب الذي هو أشد أنواع الوجوب تحتما. الإيمان بالله أن تؤمن بأنه رب العالمين، أن تؤمن بأنه الإله المعبود حقا الذي لا يستحق العبادة إلا هو، أن تؤمن بأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا، أن تؤمن بأنه الفعال لما يريد، أن تؤمن بأنه لا معقب لحكمه وهو السميع العليم، أن تؤمن بأن مرجع الخلائق إليه في الأحكام الشرعية وفي الأحكام الكونية. فمن يدبر الخلق؟ من؟ لا يدبر الخلق إلا الله عز وجل، يدبر أمره. من الذي يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون؟ الله عز وجل. رسوله محمد عليه الصلاة والسلام أرسله الله تعالى إلى جميع الخلق الإنس والجن، وختم به النبوات، فلا نبي بعده. والدليل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، يعني كان رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبي بعده. فمن ادعى النبوة بعده فهو كافر، يجب أن يقص عنقه إلا أن يتوب ويرجع. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الإنفاق البذل، ومما جعلكم مستخلفين فيه يعني المال، لأن الله جعلنا مستخلفين في هذا المال، فهو الذي ملكنا إياه. فلا منة لنا على الله بما ننفق، بل المنة لله علينا بما أعطى، والمنة له علينا بما شرع لنا من الإنفاق. ولولا أن الله شرع لنا أن ننفق لكان النفاق ضياعا وبدعة، لكن شرع لنا أن ننفق. إذن له المنة أولا بما ملكنا من المال، وله المنة ثانيا بما شرع لنا من إنفاقه. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين به، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. الذين آمنوا بمن؟ بالله ورسوله، لأنه قال آمنوا بالله ورسوله. وأنفقوا أي مما جعلهم مستخلفين فيه، لهم أجر كبير. والآيات كما تعلمون لهم أجر كثير كبير ولهم أجر عظيم، ومن جاء بالحسنات فله عشر أمثالها، إذن أجر كثير. فوصف الله الأجور على العمل بهذه الأوصاف: كبير، عظيم، كثير. الكثير نأخذ من قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وبهذا تعرف منة الله عز وجل علينا والحمد لله. يأمرنا بالعمل ونعمل به، ويأجرنا عليه أجرا كثيرا، أجرا عظيما، أجرا كبيرا، منة عظيمة كبيرة. فعلينا أن نشكر الله وأن ننفق مما جعلنا مستخلفين فيه. وهل ننفق كل ما نملك أو بعضه؟ نعم، أنفقوا مما جعلكم. من هذه هل هي للتبعيض أو هي للبيان، بيان ما ينفق منه؟ إذا كانت للتبعيض فالمعنى أنفقوا بعض ما جعلكم، ما هو كله. إذا جعلناها للبيان فالمعنى أنفقوا مما جعلكم حسب ما تقتضيه المصلحة، إما الكل وإما البعض. فأيهما أحسن، أن نجعل من للتبعيض أو نجعل من للبيان؟ الثاني، الثاني. إذا جعلناها للبيان صار الإنسان مخيرا أن ينفق كل ماله أو بعض ماله، أكثره أو أقله، حسب ما تقتضيه المصلحة. ومعلوم أنه كلما كان المعنى أوسع كان أولى بالأخذ به. والقرآن الكريم العظيم معانيه واسعة عظيمة.
من فضلك اقلب الشريط.